الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الوضوء من كتاب الطهارة من هذا الكتاب، يقول رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه أشياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى هذا الصحابي الجليل لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. والإسباغ إسباغه هو الاتساع والإتمام، بمعنى أنه يتم الوضوء في العضو المغسول في الوضوء، يوفيه حقه من الغسل تماما، ولا يترك منه شيئا، ولا يترك به لمعة كما سيأتينا، أو بقعة منه أو يسيرا، فلا بد أن يغسله غسلا تاما، وهذا هو الإسباغ. فهو الإسباغ بمعنى الإتمام وبمعنى الاتساع. فيقول: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. التخليل بين الأصابع والتفريج بينها وصفته هكذا، أن يضع الكف على الكف ويدخل الأصابع مع الماء المتوضأ به، بحيث يدخل بين فروج الأصابع، وهذا من تمام إسباغ الوضوء ومن إتمام الوضوء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع. وتخليل الأصابع هو بأن يضع الكف اليمنى على اليسرى ويدخل مع الماء المتوضأ به الأصابع بين بعض، فيكون هذا هو تخليل الأصابع. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فهو أمر عام، وإن كان جاء بلفظ المخاطب واحد، لكن المقصود جميع الأمة. وخلل بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تقدم لنا معنى الاستنشاق، وهو إدخال الماء بجذبه بالهواء إلى داخل الأنف، هذا يسمى الاستنشاق. والسنة أن يبالغ فيه، يعني يدخله حتى يبلغ إلى أقصى الأنف، إلا أن يكون المتوضئ هذا صائما. فإن كان صائما فإنه لا يسن في حقه المبالغة في الاستنشاق، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه وهو صائم فقط. أما في بقية الأحوال فالسنة أن يبالغ في الاستنشاق، وهو حينئذ هذه مبالغة في التنظيف، يعني هو بالغ أسبغ الوضوء عموما في كل أعضاء الوضوء، هذا أمر عام. ثم خصص فقال: لأن مظنة الأصابع إذا كانت مضمومة، مظنة أن لا يدخل الماء بينها. طبعا إذا كان الماء، يعني الوضوء على السنة وليس فيه الإسراف، سنتكلم عن الموجود الآن، أن يفتح الإنسان السمو. لا المشكلة هناك خطف هناك ولا شيخ ما يرضى. أنا لو أكلم الشيخ هو ما يرضى. ذا
كلام فاضي.
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. هذا من بعد أن ذكر الإسباغ وهو إتمام الوضوء في جميع أعضاء الوضوء خص هذه لمظنة أن لا يدخل الماء بين الأصابع، وهذا من داخل في عموم الإسباغ، داخل في عموم الإسباغ، ولكن خصه ونبه عليه صلى الله عليه وسلم لأن هذه إذا لم تكن مفرجة فإنها مظنة لا يدخل الماء بينها. الأخرى الأنف أيضا إذا كان يعني لم يبالغ في الاستنشاق فلا ينظف داخل الأنف ولا يدخل إلى الأنف إلا أن يكون صائما، فالصائم يستثنى في المبالغة فقط، يعني هو الإسباغ في جميع في كل شيء إلا في حال الصيام في الاستنشاق خشية أن يصل الماء إلى الجوف، خشية أن يصل الماء إلى الجوف. وهذا الصحابي هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لقيط من صبرة، هو قال للنبي الحديث فيه طول، لكن الحافظ رحمه الله تعالى جاء بمكان الشاهد المناسب للباب الذي هو باب الوضوء، فالمناسب له هذه الجملة التي ذكر من الحديث، وهي إسباغ الوضوء والتفريج بين الأصابع وتخليل بين الأصابع والمبالغة في الاستنشاق. هو سبب الحديث أنه هو سأله، هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يعني نحن أشرنا فيما سبق أن عدد من الصحابة ومنهم اثنان من الخلفاء علموا الناس كيفية الوضوء بالفعل، فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه جلس وقال وتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وتقدم معنا قبل أحاديث يسيرة فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. علي بن أبي طالب وأيضا أحد الخلفاء الأربع توضأ للناس ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. عبد الله بن زيد، عدد من الصحابة كانوا يعلمون الناس الوضوء بالفعل زيادة على القول الذي جاء في بعض الأحاديث. إذن هذه عناية بالوضوء. لماذا هذه العناية بالوضوء؟ لمكانته من الصلاة، فهو شرط، بل من أعظم شروط الصلاة، من أعظم شروط الصلاة الوضوء، فكيف لا يحافظ عليه ولا يتم الإتمام المطلوب. أسبغ الوضوء هكذا وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قلنا هذا جزء من الحديث، وأوله أن هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. والإسباغ قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا مسنونا. فالإسباغ الواجب فيما لا يتم الوضوء إلا به ولا يكمل الوضوء إلا به، كالغسلة الأولى. نحن تقدم لنا وقلنا بأن النبي صلى الله أكمل وضوء، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيره رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني هو غسل يديه في الأول ثلاثا ثم تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا إلى آخر الأعضاء ثلاثا ثلاثا، هذا هو أكمل الوضوء. لكن ورد أنه أيضا ورد أنه توضأ مرة واحدة في بعض أعضائه، وقلنا هذا فيما سبق. إذن هذه إذا كان الوضوء بمرة واحدة غسلة واحدة فهذه يجب الإسباغ فيها بمعنى الإتمام. أما وقد يكون مسنونا مستحبا فيما هو مستحب كالزيادة على الواحدة هذه، مثلا الغسلة الثانية والغسلة الثالثة الإسباغ فيها مستحب. لماذا؟ لأن الواجب سقط بالغسلة الأولى، لأن الواجب قد سقط وحصل وأدي بالغسلة الأولى والباقي من تمام الوضوء ومن فضائله. وقلنا بأن الاستنشاق يكره المبالغة فيه، يعني فرق بين الإسباغ وبين المبالغة فيه. هو يستنشق استنشاقا تاما لكن لا يبالغ فيه خشية، فالمبالغة هنا مكروهة، المبالغ في حال الصيام مكروهة خشية أن يدخل والأنف أن يدخل إلى الجوف، والأنف أحد المنافذ إلى الجوف، أحد المنافذ إلى الجوف. ثم قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. المضمضة تقدمت في أحاديث، حديث عثمان بن عفان وفي غيره، لكنها مروية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل قد يحتمل الوجوب أو الاستحباب، فكأن الحافظ رحمه الله تعالى من فقهه أتى بهذه التي فيها الأمر. لماذا؟ لأنها تفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، لأنه قال إذا توضأت فمضمض، فهذا يؤخذ منه الوجوب. لكن الفعل توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي، أو توضأ نحو وضوئي هذا، فهذا أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا أو مسنونا، يعني يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون مسنونا، لكن الأمر لا يحتمل إلا الوجوب. ولذلك أتى بهذه الرواية ونص عليها الحافظ رحمه الله تعالى، نص عليها فقال: إذا توضأت فمضمض، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر للوجوب، وهو الراجح في المضمضة. المضمضة والاستنشاق الراجح من أقوال أهل العلم فيها أنها واجبة لهذا الأمر، لهذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة، والحديث صحيح بشواهده. فيقول عثمان رضي الله عنه، وهي أيضا حكاية فعل، حكاية فعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. التخليل أن يدخل أصابعه في اللحية، أن يدخل عند الوضوء يدخل أصابعه في اللحية، وهذا إذا كانت اللحية كثيفة لا يدخل، والحكمة منها أن يصل الماء إلى أصول الشعر، أن يصل الماء إلى أصول الشعر، وهذا أيضا داخل في أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. وكان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم. إذن فتخليل اللحية مشروع، لكنه ليس على وجه الوجوب كما يقول أهل العلم، بل هو سنة، وذلك إن كانت اللحية كثيفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليلها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته أحيانا، انظروا أحيانا، إذن أحيانا لا 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 يخلل، فهذا دليل الاستحباب. يعني لماذا قالوا في الأصابع أيضا هذا مستحب إلا إذا كان يعني تأكد أنه لم يصل الماء، فهذا أمر آخر. فإذن التخليل في اللحية سبب قول أهل العلم أنه محمول على الاستحباب، أنه كان أحيانا، يقول ابن القيم، يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. قال هذا في 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 زاد المعاد من هدي خير العباد، هو الذي يدرسه الشيخ، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. إذن هذا دليل على ماذا؟ على الاستحباب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد قال، وتقدم لنا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد، ولعل هذا منه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. ثلثي مد، هذا انظر إلى التقلل في الوضوء وعدم الإسراف. المد هو ملء الكفين مضمومة بعضها إلى بعض، فهذا يكفي لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كم مد نحن؟ هذا ما يكفي حتى للمضمضة عندنا الآن، أنه أتى بثلثي، يعني المد ما هو كامل، ثلثي المد. وكان يدلك أعضاء الوضوء، يدلك ذراعيه، يدلكها صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كما قلنا صححه ابن خزيمة، والحديث أيضا صحيح. المد هو ربع الصاع، الصاع أربع أمداد، صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، أي أربع حفنات بكف الرجل المعتدل الخلقة، لا عبرة بالذي يداه صغيرتان ولا بالفارع الذي فيه، المتوسط الناس، العبرة بمتوسط الناس. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد مثل ما قال عبد الله بن زيد، ويغتسل بالصاع، الصاع هو أربع أمداد، فهذه تكفي لغسل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث دليل على استحباب دلك أعضاء الوضوء، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه سنة وليس بواجب، وإن كان عند بعض المذاهب بأنه واجب. وعنه، يعني عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، لكن هذا الحديث ليس بصحيح، هذه الرواية. يقول وعنه، عن عبد الله بن زيد، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، يعني هو إذا أخذ ماء ومسح رأسه، إذا مسح رأسه بماء أيضا يأخذ ماء جديدا ليمسح به أذنيه، هذا الذي يفيده هذا الحديث. والحديث كما قال الحافظ رحمه الله تعالى أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، أخرجه البيهقي. ثم قال رحمه الله، ما تركنا، هو بين قال وهو عند مسلم يعني في الصحيح في صحيح مسلم من هذا الوجه يعني نفس الطريق نفس الراوي نفس الإسناد من هذا الوجه ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ما هو غير فضل رأسه فكأن الراوي اختلط عليه وأخطأ بدل أن يقول كما في صحيح مسلم فأخذ ماء لرأسه غير فضل يديه قال أخذ لأذنيه ماء غير فضل رأسه وهذا هو السنة أن يأخذ لرأسه وأذنيه معا ماء غير بقايا غسل اليدين يأخذ ماء جديدا ليمسح به رأسه فهو يقول غير الماء الذي أخذ غير فضل الماء الذي أخذ ليديه فالراوي كأن الأمر اختلط عليه أو نسي فقال غير الماء الذي أخذ لرأسه والصواب غير الماء الذي أخذ ليديه كما في صحيح مسلم طيب لماذا الحافظ جاء بهذا هذا هو لماذا ما اكتفى الحافظ ربما لأن المسألة فيها قولان وهذا الحديث يفيد يعني الحديث عبد الله بن زيد هذا أنه أخذ لرأسه ماء غير لأذنيه ماء غير الفاضل عن مسح رأسه هذا يدل على ماذا على أنه يأخذ يدل على أنه يأخذ ماء جديدا ليمسح به لكن هذا الصواب هو ما في رواية مسلم وكأنه يعني يريد أن يبين حكم الأول كأنه يريد أن يبين حكم الأول حكم الحديث أو يشير للخلاف في المسألة لأن بعض الفقهاء قالوا يأخذ ماء جديدا يأخذ ماء جديدا لكن دليل أخذ الماء الجديد هذا ليس بصحيح لأن الحافظ يقول وهو عند مسلم بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ الحكمة هنا وهو المحفوظ عند المحدثين مقابل المحفوظ هو الشاذ والشاذ من أنواع الضعيف والشاذ من أنواع الضعيف إذن ما دام شاذا يكون ضعيفا ولا يقاوم حديث مسلم الصحيح الذي في الصحيح ويقول أنه يعني لم يأخذ لأذنيه بل ماء جديدا لكن أخذ لرأسه وأذنيه ماء غير فضل الماء الذي غسل به يديه فبعض الناس يأخذ هذا يأخذ ماء جديدا لأذنيه والصحيح أنه السنة أنه يمسح أذنيه ببقية البلل الذي أخذه لمسح رأسه لكن لرأسه يأخذ يعني هو الماء القليل الذي أخذه هذا ليمسح به رأسه فهو يأخذه ليمسح به رأسه وأذنيه والحديث الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس فكان كعضو واحد فيكفي يعني مسح الأذنين بما تبقى من بلل من ماء مسح الرأس ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا الغرة هي بياض في وجه الفرس هذه علامة ميزة لهذه الأمة المكرمة الكريمة الطائع منهم المتوضئ طبعا، أما مجرد الانتساب لا ما يكفي، لكن المحافظ على الوضوء. غرا محجلين، والحجل هو بياض في قوائم الفرس، بياض في قوائم الفرس، فكانت ميزة لهم يوم القيامة وعلامة لهذه الأمة أنهم يأتون بين الأمم معروفون بهذه العلامة العظيمة البارزة الفارقة المميزة لهم عن غيرهم من الأمم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، الأمم الأخرى ما عندهم وضوء، والوضوء من خصائص هذه الأمة، ولذلك كان أثره فارقا لهم وعلامة تميزهم عن غيرهم يوم القيامة. يعني هذا الوضوء أصله كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه من خصائص هذه الأمة، وهو أيضا علامة يعرفون بها يوم القيامة، وهي يعني تكريم لهم، وسام أنهم من أهل الوضوء والطاعة والسجود، كما يعني يعرف المصلون بآثار السجود، سماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا الوضوء شرط من شرائط الصلاة، فهذه علامة وهذه علامة، لكنها متى؟ يوم القيامة. إذن هذا الحديث، الحديث الأول الذي هو حديث عبد الله بن زيد، فيه دليل على وجوب مسح الأذنين، وتقدم لنا كيف تمسح في حديث سابق، بأن يجعل إبهام يعني السبابة داخل الأذن ويدير الإبهام على خارجه، كما جاء في وصف الحديث. إذن الوضوء في الحديث الآخر، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الوضوء سبب للسعادة يوم القيامة. لماذا؟ لأن هؤلاء يبعثون وعليهم هذه العلامة، ومن أسباب السعادة الأبدية هو المحافظة على الوضوء. وأيضا أن الوضوء يعني هذا سبب قوي، سبب من أقوى الأسباب، وأنه ميزة لهذه الأمة، وأن أثر الوضوء يعني هو يعني إذا كان الإنسان محافظ على الوضوء وعلى يكون له هذا الفضل يوم القيامة، ففيه فضيلة الوضوء عموما. ثم يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هنا يحتاج إلى وقفة في آخر الحديث، يقول أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هنا العلماء في قوله يعني إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هذا عند أهل العلم هذا هو نهاية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا هو المرفوع، بمعنى هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله فمن استطاع أن يطيل منكم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذا من كلام أبي هريرة شرحا أو ترغيبا في إتمام الوضوء، فلا يكون فيه حجة، فلا يكون فيه حجة، إنما فيه يعني حث على إسباغ الوضوء، حث على إسباغ الوضوء، والحجة إنما تكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول لكثير، بل هو الراجع أن هذا، ويمثلون به للمدرج، عندنا نوع من أنواع علوم الحديث يسمونه المدرج، يعني المدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرا له وهو ليس منه تفسيرا له وهو ليس منهم. فقالوا هذا فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فهذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا نقول هذا؟ نقول إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تجاوز محل الوضوء يكون مشروع ومرغب فيه ومستحب. بمعنى الآن تقدم لنا أن غسل اليدين إلى المرفق، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني قليلا غسل قليلا من العضد. لماذا؟ ليغسل المرفق، ليغسل المرفق، فيكون المرفق داخل في عضو الوضوء المغسول. فإذا كان هذا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه ترغيبا يزيد الإنسان، يزيد إلى كما روى عن روي عن أبي هريرة أنه كان يزيد وهو راوي الحديث، فهم هذا. وإن كان من كلام أبي هريرة فلا، وأكثر أهل العلم يرون أنه غير مشروع، الزيادة على محل الوضوء غير مشروع. لماذا؟ لأن الذين وصفوا الآية ما فيها يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. طيب إلى المرافق هذا جعله القرآن حدا لغسل اليدين، ها، وأرجلكم إلى الكعبين، ها، حد. والمحدود إذا وجد حد لا يتجاوز، وإلا ما الفائدة من حد من هذا الحد؟ قالوا لا فائدة من الحد إذا كان الأفضل أن يتجاوزه. إذا لماذا يحد حدا والأفضل أن يتجاوزه الإنسان المتوضئ؟ زد على هذا، هذا مفهوم فهمهم للآية. قالوا وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلي بن زيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص وعدد من الصحابة لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز محل الوضوء، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لمجمل القرآن، تفسير لمجمل القرآن، فلا يكون مشروعا الزيادة. لا، والغسل هذا كون النبي أشرع في العضد ليس يعني المقصود منه أن يزيد على محل الوضوء، بل ليستوعب غسل العضو، العضو المغسول وهو وحده المرفق، ها، وإلى المرفقين قالوا تفسيره مع المرفقين بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشروع أن يغسل النبي كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذراعيه مع المرفقين، ولا يزيد إلا ما يضمن معه أنه غسل المرفق فقط، يعني الذي يؤخذ من العضد هو لضمان أنه غسل المرفق، هكذا يقول أهل العلم. وهذا هو الراجح أنه لا يشرع الزيادة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. شوف، خصت أولا ثم عممت في الأخير. قالت يعني هي تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فقيهة ومن أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نريد أن نقف عند كل واحدة. كان يعجبه أي وجاء في رواية أخرى كان يحب التيمم. كان يحب بمعنى إذن يعني في قوله في قولها رضي الله تعالى عنها كان يعجبه بمعنى يسره ويرضيه بدليل الرواية الأخرى التي فيها كان يحب التيمم في والتيمم هو البداء باليمين الفعل باليمين. فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله أي لبس النعال. يعني هذا السنة يعني كما قيل لأبي أيوب قال له يهودي نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى آداب دخول الخلاء الحمام. قال نعم ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بين جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما إذن فما بيننا وبين أن نعلم أحوال النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله وما يداوم عليه وما لا يداوم عليه وما أمر به وما نهى عنه إلا أن ندرس سنته صلى الله عليه وسلم وهي واضحة جدا. فتقول كان يعجبه التيمم أي البداية البدء باليمين. ثم ذكرت هذه الأشياء. لكن هذا العموم مخصوص في بعض الحالات يعني التيمم في التنعل نعم في, في, في الطهور يعني في الوضوء نعم أنه يبدأ بما فيه عضوان يبدأ بالأيمن منهما والوضوء أعضاء الوضوء أربعة الوجه واليدان والرأس والأذنان والرجلين. إذن ما فيه اثنان كاليدين والرجلين يبدأ باليمين ففي طهور كان يعجبه أن يبدأ باليمين. وإن كان العلماء يقولون في الرجلين لأن اليدين عضو واحد والرجلين عضو واحد فلو أن إنسان مرة غسل اليمين قبل غسل اليسار قبل اليمين قالوا وضوءه يصح لأن اليدين عضو واحد والرجلين عضو واحد ولا يتصور الترتيب بين عضو واحد. الترتيب يأتي بين عضوين ولا يأتي بين في عضو واحد. لكن لو غسل الرجلين قبل اليدين نقول له وضوءك باطل. لماذا؟ لأن اليدين عضو والرجلين عضو. لكن لا ينبغي أن يفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم وكان هذا وضوءه وكان تعطي الاستمرار غالبا. يعني في حديث عثمان وفي غيره من الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فكلمة كان إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم معناها المداومة غالبا إلا إذا كان هناك قرينة تدل على المداومة المستمرة. المداومة المستمرة لا تفيدها كلمة كان وحدها إلا بقرينة تضاف إليها. فكان يعجبه التيمم. إذن التيمم في وضوئه في تنعله وفي ترجله يعني تسريح شعره ودهنه. النبي كان يعتني بشعره وينظفه ويسرحه فكان يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر اللهم اجعلنا من أهل اليمين. ثم أيضا في طهوره يعني في الوضوء كما أشرنا وفي شأنه كله. ثم ذكرت في شأنه كله وهذا في شأنه كله عام لكن هناك أمور جاء في الشرع تخصيصها بالبداية باليسار، مثل دخول الحمام، ومثل أكرمكم الله الامتخاط، ومثل الخروج من المسجد، وأشياء خلع النعال، أيضا خلع النعال تخلع اليسار قبل لبسها في تنعله، يعني في لبس نعاله، عندما يلبس النعال يبدأ باليمين، وعندما يخلعها يبدأ بإكرام لليمين. قالوا لأن التنعل أفضل من الحفا، فكون الرجل حافية، كونها متنعلة أفضل من أن تكون حافية. وهكذا يعني أشياء معروفة، منها الاستنجاء، أيضا الاستنجاء كما في حديث عائشة، كانت يعني اليمين النبي صلى الله عليه وسلم لأكله وطهوره، لطعامه وطهوره، وكانت شماله للاستنجاء وما كان من أذى، وما كان من أذى. إذن فننظر ما وردت السنة بكونه يفعل باليسار، كما قلنا الاستنجاء، الامتخاط، دخول الخلاء، لكن الخروج منه يبدأ باليمين، يبدأ باليمين إكراما لليمين. الخروج من هذا محمد اللي كيفون بالدخان الآن ما يحلو لهم إلا أن يدخنوا في الحمام. وكذلك البداية، يعني الأكل باليمين سيأتينا في الآن، يأكل باليسار ويأخذ السجارة باليمين، ها؟ ينظر كيف يعني الانتكاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه، والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم يحب هديه ويحافظ عليه ويحرص أن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. إذن هذه والاغتسال أيضا يبدأ بالجانب الأيمن، وهكذا كما يعني فصل في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وتوضأتم فابدأوا بما منكم. طيب، هذا الحديث أخرجه الأربعة، يعني أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة لفظ أبي داود، لكن هذا اللفظ الذي ذكره هو لفظ ابن ماجه الصحيح، أما البقية فلعل الحافظ أراد أصل الحديث، وإلا فاللفظ يختلف، لأن الباقي مثلا لفظ أبي داود: إذا توضعتم فابدأوا بأيمانكم، ولفظ الترمذي والنسائي: إذا لبس بدأ بيمين، فهو من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من أمره. على كل حال الحافظ أراد أصل الحديث، لكن نقول لماذا ذكر هذا وحديث عثمان الذي تقدم وغير حديث علي وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم توضأوا، قالوا: نتوضأ لكم وضوء النبي، وتوضأوا فغسلوا أيدي، غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ورجله اليمنى ثم اليسرى. إذن لماذا الحافظ أتى بهذا وقد سبق الحديث وذكره؟ قالوا: لأن ذلك فعل والأمر أبلغ من الفعل، فهذا يقول إذا توضأتم فابدأوا، فهو أبلغ من الفعل، لأن الفعل يحتمل، أما الأمر لا يحتمل غير التنفيذ. فابدأوا. فالحافظ رحمه الله تعالى كأنه لحظ هذا، أن ما تقدم في حديث عثمان وغيره كان حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر والأمر ألزم ألزموا من الفعل وأبلغ، حتى قال الأصوليون من الفقهاء قالوا بأنه يقتضي الوجوب إلا لصارف دليل يصرفه عن الوجوب إلى غيره إلى الاستحباب، أما إذا طلع أطلق الأمر فإنه يفيد الوجوب. ثم نختم بحديث هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. الناصية هي الشعر الذي في مقدمة الرأس، هذه تسمى الناصية، ناصية الفرس ناصية، فالناصية هو الشعر الذي في مقدمة الرأس. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على وعلى العمامة والخفين، مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، يعني ثلاث جمل في هذا الحديث، والحديث صحيح في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. قلنا الناصية هي المقدمة. هذا الحديث من العلماء من أخذ منه جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس نظرا لظاهر الحديث، مسح بناصيته، فقال الناصية هي جزء من الرأس، الشعر المقدم من الرأس. نحن أذكر تقدم معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه، هذا تقدم معنا. وقلنا الحكمة في هذه الحركة، وأن الشعر في مقدم الرأس الشعر إلى الأمام، يعني يميل إلى الأمام الشعر، فإذا مسحه إلى الخلف وصل المسح إلى أصول الشعر، ومؤخرة الرأس الشعر فيه ميله إلى الخلف، فإذا عاد المسح إلى الأعلى وصل المسح إلى أصول الشعر. فهذه قال أهل العلم أنها هي الحكمة من هذه الكيفية، أنه يمسح من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم يعود بها إلى الأمام، فيكون قد مسح أصول الشعر الأمامي الذي كان يغطي أصول الشعر بميله إلى المقدمة، فإذا مسحه إلى الأخر ارتفع الشعر وانكشفت أصوله فوصل المسح إلى أصول الشعر. ونصف الرأس الآخر المؤخر الشعر فيه يميل إلى الخلف، فإذا عاد المسح هذا انكشفت أصول الشعر بهذه الحركة ووصل المسح إلى أصول الشعر. فيقول فهذه الكيفية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا نقول؟ مسح بالناصية. من يقول وهو القول المرجوح أنه يكتفي، ما هو راجح، أنه يكتفى بمسح جزء من الرأس، يأخذ بظاهر هذه الرواية ويقول خلاص مسح على الناصية، إذا أن الناصية جزء من الرأس ويكفي هذا، وقال به بعض الفقهاء. لكن قال الفريق الآخر من أهل العلم وقولهم هو الراجح إن شاء الله أنه لا يكفي، وأن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح المكشوف من رأسه وكانت الناصية، لأن العمامة قد لا تغطي جميع الرأس، فإذا ففيه حالتان لمن يلبس العمامة، العمامة هو ثوب يدار ثوب بمعنى قماش، ما هو الثوب المفصل هذا، يعني القماش الطويل مثل الذي يلبسه المغاربة هذا اللي يلفون على رؤوسهم، وما ننسى السودانيين ها، ف يلف على الرأس، وله يعني صور منها من يجعل له ذؤابة إلى الخلف أو لا يجعل، المهم أن يدار على الرأس، ولهم الفقهاء لهم شروط يثبت بنفسه أو لا يثبت. فالمهم أن نريد أن نفهم الحديث، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح المكشوف من رأسه ثم أكمل المسح على العمامة، ثم أكمل المسح على العمامة، وليس فيكون هذا المسح واحدا، مسح الناصية ومسح العمامة هو مسح واحد، لكن جزء من الرأس مكشوف وجزء من الرأس مغطى بالعمامة، فبدأ ومسح المكشوف هذا الذي هو الناصية هي التي تنكشف، ثم أكمل المسح على العمامة، ثم مسح الجزء الثاني ومسح الخفين، وسيأتينا مسح الخفين إن شاء الله في باب مستقل من هذا الكتاب. فيكون إن وهذا هو الراجح، حتى أن ابن القيم يقول رحمه الله تعالى يقول لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، يعني أبدا لم يصح، يعني وين وردت أحاديث ووردت أخبار لكنها ليست بصحيحة، لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على عمامته. فيكون الحديث لا إشكال فيه، وهذا جمع بين الأحاديث، ويكون الحديث واضح. فالمراد به أنه إذا كانت العمامة مغطية لكامل الرأس يمسح على العمامة، إذا كانت العمامة يعني لا تغطي جميع الرأس فيه شيء مكشوف فيمسح على المكشوف، وهو هنا ذكر الناصية، ويكمل على العمامة، وبهذا تأتلف الأحاديث ولا يكون هناك فيه خلاف. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، وهو الأحوط أيضا، وهو الأحوط للدين وللطهارة. فكون الإنسان يمسح عليهما، ما حد يجي ويقول له أنت وضوءك ما هو صحيح، لكن الفريق بل القول الأقوى لو اكتفى بجزء بالناصية مثلا، وقد رأينا من يفعل هذا، لا جاء الأكثرية وقولهم هو الراجح وقالوا أن وضوءك ليس بصحيح. فالأحوط أن, 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 أن يمسح إذا كان هناك جزء من الرأس غير مغطى بالعمامة، والعمامة ليست هذه التي تطرح طرحا على الرأس، هي مثل التي على أخينا هذا، هذه التي تدار على الرأس. نعم، فبهذا يعني نعرف الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أنه لا يجزئ مسح بعض الرأس، بل لا بد من مسح جميع الرأس. وإن تيسر لنا إن شاء الله في آخر عند بعد آخر حديث من باب الوضوء، إن تيسر لنا ذلك نجمع جميع أو ما نقف عليه مما ذكره العلماء من أخطاء الوضوء، أخطاء الناس في الوضوء، وهذا مهم جدا، لأن بعض الناس لا يتنبه، يعني عاش عليها ورأى الناس يفعلون شيئا ويظن أن هذا هو الصواب. فلعلنا إن شاء الله عند آخر حديث، ولم يبقى لنا في أبواب الوضوء إلا حديث يسيرة، يمكن 10 أحاديث تقريبا، فنجمع في آخرها إن شاء الله الأخطاء التي يقع فيها الناس في الوضوء. الآن قصدنا التنبيه وتصحيح عبادات المسلمين، والوضوء من أعظم العبادات، بل هو شرط لأعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة. نتوقف هنا، ونسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وينفعنا بعلمنا وينفعنا بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الحريصين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الموفقين المعانين على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.